الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب بيان ذم مسألة الناس إلا من حاجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه وعن أبي مسلم الخولاني قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو فحبيب إلي، وأما هو عندي فأمين، عوف بن مالك الأشجعي. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فقال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. ذكرنا الأحاديث الواردة في هذا الباب في ذم مسألة الناس وكثرة سؤالهم، أي الطلب منهم التكفف وطلب الناس المال، طلب الناس الدنيا لما فيه من الذل والمهانة. هنا ذكر الإمام مسلم حديث أبي مسلم الخولاني يرويه عن عوف بن مالك الأشجعي. أبو مسلم الخولاني تابعي جليل، تابعي مخضرم، شهد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ولم يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء إلى المدينة، رحل إلى المدينة، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، فلقي أبو مسلم الخولاني أبا بكر رضي الله عنه وعمر وغيرهم من الصحابة، وهو معدود في كبار التابعين وله كرامات، وكان عابدا زاهدا. أبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب، عبد الله بن ثوب هكذا اسمه، وقيل عبد الله بن أثوب، وقيل عبد الله بن ثواب رضي الله عنه ورحمه. الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه يقول عن أبي مسلم الخولاني: قال: هو مشهور بالزهد والكرامات الظاهرة والمحاسن الباهرة. هو مشهور بالزهد والكرامات الظاهرة والمحاسن الباهرة، إذن له كرامات عظيمة وله كرامات كثيرة أبو مسلم الخولاني، بل رحم الله من وصفه ورضي عنه اللي هو كعب. قال عن أبي مسلم الخولاني: أبو مسلم هذا حكيم هذه الأمة. أبو مسلم الخولاني تابعي، قال: هذا حكيم هذه الأمة. وقال علقمة بن مرثد: انتهى الزهد إلى 8 من التابعين، انتهى الزهد إلى 8 من التابعين، منهم أبو مسلم الخولاني. وكان رحمه الله لا يجالس أحدا قط يتكلم في شأن من شؤون الدنيا، بل إذا جالس من يتكلم في الدنيا يقوم فيتحول عنه. دخل كما ذكر أبو نعيم في الحلية دخل مرة المسجد قال فنظر إلى نفر قد اجتمعوا فرجى أن يكون عندهم خير أو علم فجلس إليهم قوم قد اجتمعوا في المسجد. إذن هم يجتمعون على ذكر، يجتمعون على يعني علم أو مدارسة قرآن أو مذاكرة أحاديث، فجلس بينهم قال فإذا بعضهم يقول قدم غلامي فأصاب كذا وكذا، وقال الآخر جهزت غلامي ففعل كذا وكذا. يقول أبو مسلم الخولاني فنظرت إليهم وقلت سبحان الله أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ هو أبو مسلم ما يجالس واحد يتكلم في الدنيا وبيع وشراء، ما يجالس خارج المسجد. قال أنا جئت المسجد نظرت إلى حلقة وجدتكم تتكلمون، فقلت هذا مجلس علم مجلس ذكر. قال فجئت أجلس بينهم أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قال مثلي ومثلكم كرجل أصابه مطر غزير شديد فالتفت فإذا هو بين مصراعين عظيمين، باب كبير، فقال لو دخلت هذا البيت حتى يذهب عني هذا المطر. رجل قد بلله المطر، فجاء وإذا باب عظيم مصراعين كبيرين، قال لو فتحت هذا الباب فدخلت البيت حتى أستظل من هذا المطر حتى يذهب عني المطر، والمطر ينزل بغزارة وشدة. قال ففتح الباب فدخل فإذا هذا البيت لا سقف له. دخل البيت فتح البيت وإذا البيت ما له سقف فازداد مطرا. قال جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على ذكر وخير فإذا أنتم أصحاب دنيا. جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا أصحاب ذكر وخير فإذا أنتم أصحاب دنيا. فرحمه الله عد من الزاهدين بل من العباد، علق كما قال أبو عثمان ابن أبي العاتكة علق سوطا في المسجد، فكان يقول أنا أولى بالسوط من البهائم، فإذا فتر إذا أراد أن ينام أو نحو ذلك يستأنس بالنوم ولا يقوم الليل ضرب رجله ويقول أنت أحق بالسوط من دابتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم سيسبقون عليه؟ والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا بعدهم رجالا. قال والله لأزاحمنهم، وهذا تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لأزاحمن الصحابة لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا بعدهم رجالا. ومن أظهر كراماته، وهذه القصة رواها جمع من الرواة، ذكرها الذهبي وذكر ابن عساكر وغيره، أنه تحدى الأسود العنسي الذي ظهر في اليمن. أبو مسلم الخولاني كان في اليمن، تحدى الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن، فإذا به يقول له أنت كاذب، ويقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأخذه فألقاه في النار، فما ضرت النار أبا مسلم الخولاني. فلما قدم على أبي بكر وعمر، هو قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر، وكان فيروز رضي الله عنه قد قتل الأسود العنسي، فجاء أبو مسلم الخولاني ليرى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره الخبر، فلقي أبا بكر ولقي عمر وحدث عمر في الخبر، فإذا بعمر يقول الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة شبيه إبراهيم عليه السلام، الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة شبيه إبراهيم عليه السلام، ألقي في النار فما أحرقته، رضي الله عنه وأرضاه. ومما ذكره الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق وكذلك الذهبي في تاريخ الإسلام أن أبا مسلم الخولاني كان إذا انصرف من منزله من المسجد إلى منزله كبر، فإذا كبر فتجيبه امرأته، يعني أول ما يدخل البيت فيكبر فتجيبه امرأته، يعني امرأة مطيعة، مجرد يدخل البيت الله أكبر تجيبه المرأة، تأتي إليه لخدمته ونحو ذلك. فانصرف ذات ليلة، انصرف ذات ليلة من بيته فكبر عند باب الدار فلم يجبه أحد، دخل صحن البيت كبر لم يجبه أحد، وصل لباب البيت لباب الغرف كبر لم يجبه أحد رضي الله عنه ورحمه، وكان إذا دخل بيته تأخذ امرأته رداءه ونعليه ثم تأتيه بالطعام خدمة لزوجها. دخل البيت وإذا يكبر الأولى الثاني ما أحد رد، لا كان فيش حد في الدار. دخل البيت وإذا المرأة جالسة وقد أطفأت السراج وهي جالسة في البيت تنكت بعود في الأرض، قال لها ما لك؟ قالت أنت لك من المنزلة عند معاوية عند أمير المؤمنين معاوية، وليس لنا خادم، ما عندنا خادم يخدمنا، وأنت لك الحظوة عند أمير المؤمنين، لو سألته أن يعطيك خادما أعطاك. فقال أبو مسلم الخولاني، عرف الخبر، هذا كلام مش منها، النسوان بيجي وبتفسفس معها مش على الفيسبوك طبعا يعني، بس تواصل مباشر. قال اللهم من أفسد علي امرأتي فأعمي بصرها، اللهم من أفسد علي امرأتي فأعمي بصرها. وكانت جاءتها امرأة فقالت لها زوجك عند معاوية له حظوة ومنزلة، فلو قلت له يسأل معاوية خادما لعشتم سعداء. قال فبينما تلك المرأة جالسة في بيتها إذ أنكرت بصرها، قال فقالت ما لسراجكم طفئ، تقول لمن حولها طفئ السراج، قالوا لا ما طفئ السراج. فعرفت ذنبها فأقبلت إلى أبي مسلم الخولاني تدعوه وتبكي وتسأله أن تدعو الله، أن يدعو الله لها أن يرد بصرها. قال فرحمها أبو مسلم فدعا الله لها فرد الله عليها بصرها. وهذا من حسن كراماته رحمة الله تعالى، كل من ترجم له ذكر أنه صاحب كرامات، وهذه بأسانيد صحيحة عنه أنه صاحب كرامات. كذلك مما ذكره الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عطاء الخراساني أن امرأة أبي مسلم قالت ليس لنا دقيق، ما عندنا دقيق حتى نعجن العجين ونخبز، قال هل عندكم شيء؟ قالت نعم درهم بعنا به غزلا، يعني بعنا غزلا فأعطونا درهم، ما عندي درهم. قال ابغنيه وهات الجراب الذي يملأ به الدقيق، الكيس الذي يملأ به الدقيق، وهذه الدرهم. فأعطته الدرهم وأعطته الجراب، فدخل السوق فأتاه سائل فألح عليه هذا السائل فأعطاه الدرهم، لأن بقي معه الجراب، كيف سيملأ الجراب؟ قال فملأ الجراب نشارة مع تراب، نشارة خشب مع تراب، وقلبه هكذا الرواية مرعوب منها، يعني من زوجته. قال فذهب إلى بيته ووضع الجراب، قال ففتحته فإذا به دقيق، فعجنت وخبزت. فلما جاء ليلا وضعت له الخبز، قال من أين هذا؟ قالت من الدقيق الذي جئت به، فأكل وبكى رحمة الله تعالى عليه. وهذه من الكرامات الثابتة. طبعا بعض بقول هذه قصص ألف ليلة وليلة، لا، هذه ليست أساطير الأولين أيها الإخوة، هذه قصص مروية عندنا بأسانيد صحيحة، ونحن كما نثبت المعجزات للأنبياء نثبت الكرامات الأولياء، وأولياء الله عز وجل لهم كرامات، إذا ثبتت الكرامة عنهم بإسناد جيد بإسناد صحيح نعم نثبت باب الكرامة موجود للأولياء وليس معدوما، موجود معجزات الأنبياء تحدوا بها أقوامهم أشياء خارقة للعادة، ممكن أشياء خارقة العادة للأولياء، ممكن ممكن على منهج أهل السنة والجماعة. طبعا الأولياء رأس الأولياء المتبعون للسنة، كذا كان أبو مسلم الخولاني رحمة الله تعالى عليه، وكان واعظا عظيما من وعاظ الإسلام، يدخل على معاوية ويعظه ويذكره. مرة دخل على معاوية وكان معاوية رضي الله عنه قد حبس العطاء عن الناس، قد كان العطاء يعني مرتبات شهرية تصرف لجميع أفراد الشعب من بيت مال المسلمين، هكذا كان العطاء. هذا إذا سمعت العطاء في زمان عمر، في زمان الفتوحات، زمان عثمان، زمان معاوية، العطاء مرتب شهري يصرف لجميع الناس من بيت مال المسلمين. فمعاوية صعد المنبر، قام إليه أبو مسلم الخولاني رحمه الله، قال: لما حبست العطاء يا معاوية عن الناس؟ إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك حتى تحبسه عن الناس. طبعا معاوية صحابي، معاوية أفضل أبي مسلم، لكن هذا من باب التواصي بالحق أمام الناس. قال: إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك ولا من كدك حتى تحبسه عن الناس. فمعاوية غضب غضبا شديدا، فنزل عن المنبر قال للناس: مكانكم. أنا ظنوا الآن سيبطش بأبي مسلم الخولاني، فغاب عن أعينهم، ثم جاء وكان قد توضأ أو اغتسل، وذكر أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء تكلم في هذا الأثر أن الشيطان خلق من النار والغضب من الشيطان، فمن وأن من تطفئ النار الماء قال: فإذا غضب أحدكم فليغتسل. فذهب معاوية فاغتسل، ثم قال: صدق أبو مسلم، إنه ليس من كد أبي ولا من كدي ولا من كد أمي، فهلموا فخذوا عطاءكم. ورحم الله أبا مسلم. لما مات تأسف معاوية على موته، قال: إنما المصيبة، كل المصيبة بموت أبي مسلم الخولاني. فأبو مسلم الخولاني راوي الحديث هنا، وتوسعنا في ترجمته لما فيها من نفع وفائدة. فأبو مسلم الخولاني واسمه عبد الله بن ثوب رضي الله عنه ورحمه، وهو تابعي جليل من سادات التابعين، يروي عن عوف بن مالك الأشجعي، كنيته أبو حماد. عوف بن مالك الأشجعي وصفه الإمام الذهبي بوصف مختصر بقوله: كان من نبلاء الصحابة، كان من نبلاء الصحابة عوف بن مالك الأشجعي. ولذلك وصفه هنا أبو مسلم الخولاني ماذا قال؟ حدثني الحبيب الأمين. من الحبيب الأمين؟ أبو مسلم تابعي، بروي عن من؟ عن صحابي. حدثني الحبيب الأمين، أما هو فحبيب إلي، وأما هو فعندي أمين، عوف بن مالك الأشجعي. فالحبيب الأمين هنا يقصد به عوف بن مالك الأشجعي. حدثني عوف بن مالك الأشجعي، ووصفه بهذا الوصف الحبيب الأمين، لأنه حبيب لقلبه، وهو أمين يعني مأمون في دينه وأمانته، عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عوف بن مالك، 9 أو 8 أو 7، هو شك من هنا عوف بن مالك، يقول هل هم 9 8 7، لا يعرف. قال: فقال: ألا تبايعون؟ النبي يقول لهم: ألا تبايعون؟ وهنا ألا للتحضير للحث، ألا هنا، هذه ألا في اللغة التي تفيد الحظ والتحديد كما قال، والتحضيض والحث كما قال الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ ألا هذه للتحضيض للعرض للحث. ألا تبايعون؟ يعني من منكم يبايع؟ والبيعة أخذ العهد والميثاق أيها الإخوة، البيعة أخذ العهد والميثاق على فعل الشيء، هذا البيعة. أخذ العهد والميثاق على فعل الشيء. قال والنبي أمرهم أن يبايعوه. البيعة أيها الإخوة إذا ذكرت في عرف الشرع عموما فإنما تكون لمن؟ لولي الأمر، من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما أو الآخر منهما، بويع هذه البيعة، البيعة التي تكون لولي الأمر، لولي الأمر لحاكم المسلمين، هذه هي البيعة الشرعية. الآن اختلف العلماء هل يجوز البيعة لدون ولي الأمر، هل يجوز البيعة لمن هو دون ولي الأمر على شأن من شؤون الدين؟ طبعا البيعة لولي الأمر أو لمن وكله ولي الأمر، فهناك مثلا بيعات جهاد، ولي الأمر يوكل جيشا من جيوش المسلمين ويولي عليه قائدا، هذا القائد يبايعه الناس أن يكون أميرا، أو مثلا يقول بايعوني على الموت، بايعوني، هو قائد، هو نائب عن ولي الأمر، فهو ولي الأمر أو من ينوب منابه. لكن هناك بيعات أخرى، هل يجوز مثلا نحن أن يبايع بعضنا بعضا مثلا على أن الاستقامة على الدين، أو أن يبايع بعضنا بعضا على أن نحفظ كتاب الله تعالى، أو أن يبايع بعضنا بعضا، هو أن بايع واحد يقول له خلص نحن نعاهدك عهد، نأخذ العهد والميثاق وهات البيعة من أن نأمر معروفنا عن المنكر. اختلف العلماء في هذه البيعة بين مانع وبين مجيز، فمن منع قال في السنة إنما وردت البيعة فقط لولي الأمر، النبي بايعه الصحابة، بعد ذلك الصحابة بايعوا أبا بكر ثم بايعوا عمر، وما ثبتت البيعة على غير ذلك. ومن أجاز قالوا إنما البيعة تكون بيعة خاصة اللي هي بيعة الولاية، نعم هذه لا تكون لولي الأمر، ولكن أخذ العهد والميثاق على قوم تعاقدوا وتعاهدوا على فعل شيء قالوا هذا لا مانع منه شرعا أصلا إذا كان على فعل أمر مطلوب في الدين، وفعل بعض العلماء هذا. ففي فتنة خلق القرآن ذكر الإمام ابن كثير أنهم بايعوا أحمد بن نصر الخزاعي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحمد بن نصر الخزاعي ما كان ولي أمر، لكن لما انتشرت فتنة خلق القرآن أحمد بن نصر الخزاعي هذا الشهيد، هذا الشهيد المظلوم، يعني كثير من الناس يعرفون أحمد بن حنبل إمام السنة والجماعة وحق أن يعرف، لكن من يعرف أحمد بن نصر الخزاعي الشهيد الذي كذلك أجر الله كرامة على يديه، أحمد بن نصر الخزاعي الذي ثبت في الفتنة، فتنة خلق القرآن، وقتل في هذه الفتنة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. فأحمد بن نصر الخزاعي هذا من السادات، بايعه العلماء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم يكن ولي أمر ولا حاكما لكن كان عالما، وظهرت الفتنة فتبايعوا تعاقدوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كانت بهذه الصورة فلا بأس، أنا أميل لهذا القول أنه لا بأس لأخذ العهد والميثاق فيما بيننا، ليست بيعة عامة، ليست ولاية، إنما هي بيعة عهد وميثاق، تأخذ على نفسك العهد والميثاق أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأخذ على نفسك العهد والميثاق مثلا تحفظ القرآن، يأتي واحد يقول خلاص نعاهدك نبايعك أن نحفظ كتاب الله تعالى ويأخذون العهد والميثاق، هذه ليست مخالفة لدين الله وليست مخالفة للشرع وليست من المحدثات، فهي من التعاقد والتعاهد على الخير. بل ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله في التحزب، تحزب اجتماع أناس مثلا على فعل طاعة، ليس حزبية مقيتة تعصبا، لا، اجتماع الناس على فعل طاعة، قال وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، فإذا اجتمعوا على الكتاب والسنة وتعاونوا على فعل مسألة من مسائل الخير فهذا من باب التعاون على البر والتقوى وليس محرما، ليس محرما. كذلك هنا في التبايع التعاهد على أمور شرعية قالوا هذا لا حرج فيه إذا كان من باب التعاون على البر والتقوى. قال عليه الصلاة والسلام ألا تبايعون مرة، ثم قال مرة ثانية ألا تبايعون، قد بايعناك يا رسول الله، ألا تبايعون، ففيه مشروعية تكرار البيعة النبي بايع الصحابة مرات، أخذ عليهم العهد والميثاق مرات، قال فبسطنا أيدينا أي المبايعة وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، لكونهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أنهم قد بايعوه سابقا أو كانوا قريبي عهد ببيعة، فقالوا أراد النبي أن يؤكد عليهم البيع فبسطوا أيديهم، على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. سبحان الله، هذه بيعة على التوحيد، التوحيد يؤخذ عليه البيعة؟ نعم، لأنه أعز شيء أيها الإخوة التوحيد، مع أن هؤلاء بايعوا أسلموا. يعني نحن الآن لو واحد يقول أبايعكم على أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، طبعا نحن مسلمون، هؤلاء أسلموا ومع ذلك أخذ عليهم البيعة مرات أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. والصلوات الخمس، يعني وعلى إقامة الصلوات الخمس، هذا التقدير، وتطيعوا، في رواية في سنة أبي داود وتسمعوا وتطيعوا لمن؟ قالوا لولي الأمر إذا أمركم بغير معصية الله تعالى. قال وأسر، أخفى النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خفية، قال ولا تسأل الناس شيئا، ولا تسأل الناس، بايعهم ألا يسأل الناس شيئا. يقولون لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أسر هذه الكلمة؟ في التوحيد ما أسرها، في الصلوات الخمس ما أسرها، في الطاعة لولاة الأمر ما أسرها، لكن أسر هذه الكلمة، ما هي؟ ولا تسألوا الناس شيئا، لا تطلبوا من الناس شيئا، أبايعكم، بايعوني على ألا تسألوا الناس شيئا. لماذا أسرها؟ يقولون الحكمة في الإصرار هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختص به بعض الناس دون بعض، لأن بعض الناس لا بد له من السؤال للحاجة، فهؤلاء الصحابة الكبار خصهم ببعض الكلام، قال أنتم خصوصا لا تسألوا الناس شيئا ولو من حاجة، ولو من حاجة، لكن غيرهم قال ممكن يحتاج يسأل الناس، لكن أنتم خصوصا لا تسألوا الناس شيئا، بايعوني. لما أيها الإخوة؟ لأن النبي أراد أن يعلم الصحابة عزة النفس، خاصة هؤلاء يا إخواني جيل سيقوم عليه الدين، سينتشر في الأرض ويتكفف يسأل الناس، جيل سيقوم عليه الدين في الأرض، سل الله ما عنده ولا تسل الناس ما عندهم، ولا تلتمس من سواه الغنى وكن عبده لا تكن عبدهم. كيف جيل سينشأ على تكفف الناس والسؤال منهم وسيقيم دينا يفتح فارس والروم، سيقيم دينا في الأرض كلها؟ لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، ذلك عزيز النفس يصعب عليه السؤال، يصعب عليه أن يسأل الناس. وكان سالم بن عبد الله في الحرم، سالم بن عبد الله بن عمر، فقال له هشام بن عبد الملك سلني حاجتك، قال إني أستحيي أن أسأل في بيت الله، في بيت الله غير الله، أستحيي أن أسأل في بيت الله غير الله. قال فسكت هشام بن عبد الملك، لما خرجوا من المسجد الحرام قال ها قد خرجنا من المسجد الحرام، ها قد خرجنا من المسجد، سلني حاجتك، ما هي حاجتك؟ سلني. فقال له أمن حوائج الآخرة من حوائج الدنيا؟ قال لا، من حوائج الآخرة لا أملكها أنا، من حوائج الدنيا. قال يا هذا والله ما سألتها ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ إليك عني، هذا عزة النفس. قالوا هذه قاعدة في الحياة، احتج إلى من شئت تكن أسيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة. احتج إلى من شئت تكن أسيرة، أنت محتاج لواحد والله أسير عنده، أنت ذليل عنده إذ دائما محتاج له، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، استغنى عن القصور والفلل، لكنك ساكن في قصور وفلل لأنك متكاش تفكر فيها، استغنى عنها، استغنيت عن أموال والكنوز والأرصدة في البنوك، والله كأنه عندك أرصدة وعندك أموال وكنوز مثله، أنت استغنيت عنها. فهو أصلا الفقير دائما، فقير النفس، طماع النفس، الجشع دائما أيها الإخوة، دائما يتكفف ليسأل الذي فوقه، دائما ليسأل الذي فوقه يطمع فيما فوقه، لا، استغن عن من شئت كن نظيره، وأحسن عن إلى من شئت تكن أميره. أحسن إلى من شئت تكن أميره. الحسن البصري رحمه الله كان يطرد السؤال يوم الجمعة كما ذكر ابن قتيبة الدينوري، كان يطرد السؤال اللي بيشحلوا باب الجوامع يطردهم، وكان لا وكان يرى أنه لا جمعة لهم، يرى أنه لا جمعة لهم. ذل، لأن السؤال ذل يا أخوان، تجاء على باب الكريم وتذلل لغير الله. كان السلف حتى إذا واحد له حاجة من إخوانه هو يأبى على أخيه أن يسأل منه، يأبى على أخيه أن يسأل منه. مطرف بن عبد الله قال لابن أخيه: سألتك بالله إذا كانت لك حاجة فاكتب إلي في رقعة، فإني أضن بوجهك عن ذل السؤال. بالله عليك ما تيجي تسألني تطلب مني قول يا فلان أعطني أو كذا أو أنا متضايق وعندي دين، لا لا تأتي أكتب في ورقة حتى لا أذل وجهك، حتى لا أعرض وجهك للسؤال، فإني أضن بوجهك عن ذل السؤال. انظر أيها الإخوة لكرامتهم ولحسن أدبهم. شريح القاضي جاءه رجل يستقرض دراهم، قال: حاجتك عندنا، ائت منزلك، اذهب من عندي ائت منزلك. فبعث إليه بالدراهم، قال: إني كرهت أن يلحقك ذلها، أن يلحقك ذلها وأنت تطلب تتكفف تسأل. فلذلك النبي قال: بايعوني ألا تسألوا الناس شيئا. تريد تقيم دينا لا تسأل الناس شيئا. هنا ماذا قال الراوي؟ أختم بهذا، قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوق أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. وهذا فيه التمسك بعموم قوله، لأنهم نهوا عن السؤال، نهوا عن السؤال يعني المال، لكن هم حملوه على العموم، قالوا: لن نسألك شيئا على العموم، لن نسأل الناس شيئا على العموم. يعني انظروا أيها الإخوة، السوط يقع عن الدابة، السوط الذي يضرب به الدابة، تخيلوا لو قال لأخي ناولني السوط حرام؟ هل حرام لو قال لأخي ناولني أعطني السوط بارك الله فيه؟ حرام؟ لا مش حرام. لكن هؤلاء بايعوا النبي ألا يسألوا الناس شيئا، فكانوا أشرافا في نفوسهم. ولذلك حسن يحسن بك حقيقة تتعود على هذا، يعني مش بس لا تسأل الناس شيئا مالا، حتى حاجة لا تبارك تطلب من الناس. يعني أنت جالس بالله طريقك يا أخي ناولني كاس مي، لا قوم جيب كاس مي، والله ناولني هكذا الله يبارك فيك ناولني كذا، لا تعود أنت ناول نفسك، تعود دائما ألا تسأل، كن عزيز النفس عن هذا. الصحابة الواحد يسقط صوته، يسقط صوته، والصوت سقوطه والطلب ممن هو يمشي على الأرض ليس ذلا، لكنهم تعودوا أن تكون نفوسهم شريفة فما يسأل الناس وما ما يريدون أن يتعودوا على المسألة. قال: فما يسأل أحدا يناوله إياه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله.